بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة حافظ الحكم رحمه الله في منظومته اللامية في الناسخ والمنسوخ تحت كتاب الصلاة: وبالفجر أسفر تحديدا لآخره، ودام منه على تغليسه العمل، وما روي أسفر يعني تبينه، ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا، وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت، فولي وجهك فيها قرر البدل، كذا التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في كتاب الصلاة وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من المسائل تحت هذا الكتاب. فذكر رحمه الله تعالى في جملة تلك المسائل مسألة الإسفار والتغليس بصلاة الفجر. وصورة المسألة أن من صلى صلاة الفجر أو من أراد أن يصلي صلاة الفجر، فهل له أن يصليها بغلس أو أنه يسفر بها، وأي ذلك هو الأكمل في حقه؟ والمقصود بالغلس شدة الظلمة، ظلمة الليل، وهذا يكون في أول وقت الفجر، يكون في أول وقت الفجر. وأما الإسفار فهو الذي يكون في وقت الإضاءة والإشراق، لأن الإسفار معناه الإضاءة والإشراق، المراد بالإسفار الإضاءة والإشراق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه أحاديث تدل على استحباب التغليس، وجاءت عنه أحاديث تدل على استحباب الإسفار بصلاة الفجر. وعامة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها، وأهل العلم ينصصون على أن قوله صلوات الله وسلامه عليه الصلاة على وقتها أنه مما يستفاد منه أن أفضل الصلاة ما كان على أول الوقت. ولكن جاءت أحاديث كما ذكرنا في صلاة الفجر على التحديد يستفاد منها هذا ويستفاد منها هذا، فمما جاء في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. الحديث متفق عليه. فهذا الحديث أفاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الفجر في أول وقتها، صلى الفجر في أول وقتها صلوات الله وسلامه عليه. وثبت أيضا من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. فأفاد حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بغلس، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى فأسفر، ثم كانت بعد ذلك صلاته صلى الله عليه وآله وسلم التغليس حتى مات، فكان دائما يصلي أول الوقت صلوات الله وسلامه عليه. وعارض ذلك ما جاء من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. فقوله أسفر بالفجر أفاد بأن صلاة الفجر أعظم فيها أن تصلى وقت الإسفار، أعظم فيها أن تصلى وقت الإسفار. فمن هنا أخذ بعض أهل العلم أن صلاة الفجر إذا كانت بإسفار فهي أفضل، وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر أنه ناسخ للأحاديث الواردة في صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الغلس، أن هذا ناسخ صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في الغلس. والصواب أن هذا لا يؤخذ منه النسخ، لأن حديث أبي مسعود الأنصاري صريح في أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت تغليس حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر ينبغي اعتباره وينبغي الالتفات إليه. ولذا كان المتقدر الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب، وأن القول إن قيل بنسخ الإسفار هو أقرب من القول بنسخ التغليس بصراحة حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه في ذلك. ولذلك الذي مال إليه المصنف أو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هو الحق الذي رجحه في هذه المسألة، من أن صلاته صلى الله عليه وسلم هي كانت التغليس، وأنه صلى الله عليه وسلم أسفر لتحديد آخر الوقت، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره كما صحت عنه صلى الله عليه وسلم الأحاديث في ذلك، كما صح أيضا عنه في صلاة جبريل عليه الصلاة والسلام به. قال رحمه الله تعالى وما روي أسفر يعني تبينه، ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا. فأبان هنا رحمه الله تعالى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفر بالفجر فإنه أعظم للأجر، أي انتظروا حتى يتبين لكم دخول وقت الفجر، لأن التغليس قد يكون في أول الوقت أو وقت الفجر، وقد يكون التغليس أيضا الغلس في شدة الظلمة، فقد يكون المراد بالغلس أيضا في اللغة ما قبل الفجر ويدخل فيه ما بعد صلاة الفجر، فيكون قوله أسفر بالفجر محمولا على أنه أخروها حتى يتبين لكم دخول الفجر الصادق وتتيقنوا من دخول وقت الصلاة. قال ومن رأوه لتأخير فقد غفلوا، أي من قال بتأخير صلاة الفجر إلى وقت الإسفار فقد غفل عن المعنى المراد من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لازم التغليس حتى مات، وهو صلى الله عليه وسلم تأتسي به أمته في العبادات وفي المعاملات وفي غير ذلك والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة أخرى، وهي مسألة نسخ القبلة، نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة، وهذا من الأمور المتقررة كما ثبت في ذلك، ثبتت في ذلك الأحاديث، وجاء فيه نص الآية في قول الله سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد كان الأمر في بادئه أن القبلة كانت إلى بيت المقدس، وكان الناس المسلمون يصلون إلى بيت المقدس في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى الكعبة إلى البيت الحرام. ومما جاء في ذلك من الأحاديث ما ثبت عند مسلم وأحمد وأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. وكذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وجاءت أحاديث أخرى في ذات هذا المعنى الذي ذكرناه. فاستقبال بيت المقدس منسوخ، واستقبال البيت الحرام محكم، وهو الذي استقر عليه عمل الأمة من حين نزول ذلك الحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله رحمه الله تعالى: فيها قرر البدل، أي أن هذا كان بدلا، فنسخت الصلاة إلى بيت المقدس، وفرضت الصلاة إلى البيت الحرام، فكان هذا بدلا عن هذا، وهو بدل إلى مماثل، بدل إلى مماثل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ذا التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل. انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي التوجه إلى أي مكان شاء، إلى أي جهة تيسرت له. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أينما تولوا فثم وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلوات الله وسلامه عليه إلى القبلة كما أمره ربه سبحانه وتعالى. ولكن صورة المسألة التي معنا هي في من احتاج للصلاة إلى غير القبلة لعذر، من احتاج إلى الصلاة إلى غير القبلة لعذر. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على جواز أن يصلي الصلاة إلى غير القبلة لأجل العذر. فمن ذلك ما جاء في حديث عمرو بن ربيعة رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري ومسلم، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة، ولم يكن يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. فهذا الحديث صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة تجاه القبلة في المكتوبة، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى على راحلته يسبح، يعني يصلي، وتسمى الصلاة بالتسبيح لوجود التسبيح فيها. قال: يسبح يومئ برأسه قبل أي وجهة توجه. وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن صلاة الفريضة يجب فيها استقبال القبلة، ولا يجوز ترك استقبالها كما هو الحال في النافلة. وإنما يستثنى في ذلك أحوال، وهي لمن لم يتمكن من معرفة اتجاه القبلة، أو من كان له عذر يمنعه من استقبال القبلة، كالمريض إذا لم يستطع الالتفات إلى القبلة، أو من كان في أرض فلاة ولم يعرف اتجاه القبلة، أو من كان في السفينة ولم يتبين له اتجاه القبلة. كذلك يعني من كان على في مثل زمن هذا على الطائرات، فهذه كلها من الأعذار التي قد يعني تبيح لصاحبها إن لم يتيسر له معرفة القبلة ألا يستقبلها. وجاء كذلك في الحديث الصحيح من حديث يعلى، لا معذرة، هذا حديث ضعيف، في الحديث ضعيف، لكن أخذ منه بعض أهل العلم أن الصلاة، صلاة الفريضة، تكون كذلك إلى غير القبلة. فقد جاء في الحديث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا الحديث أخرجه أحمد وغيره، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أحمد والدارقطني والبيهقي والترمذي، وضعفه الترمذي وقال حديث غريب، قال البيهقي في إسناده ضعف، ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره. فتبين هنا أن مسألة استقبال القبلة هي مسألة محكمة ليس فيها نسخ، وإنما أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى كما ذكر سابقا أنه قد يذكر بعض المسائل لأجل بيان المحكم فيها وضعف ما خالفها من الأقوال، والله أعلم. نعم، تفضل الله يحفظك.
قال رحمه الله: وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم، إذ في فعلها شغل، وعمده عند أهل العلم يبطلها، من عالم النهي ليس الجهل والوهل. كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل واقرأ بها في النفس يا رجل.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد ذلك مسألة الكلام في الصلاة، ذكر مسألة الكلام في الصلاة، وأشار رحمه الله تعالى إلى القول بالمنع من التكلم في الصلاة، إذ في الصلاة شغل عن الكلام وعن الحديث، وهذا معنى ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي، وقال: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. فأوضح ابن مسعود رضي الله عنه أن الأمر كان في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام وهو في الصلاة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام وقال: إن في الصلاة لشغلا. وجاء من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وهو في صحيح مسلم. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به ابن مسعود رضي الله عنه بأن هذه الصلاة فيها شغل عن كلام الناس، ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقد أجمع أهل العلم بلا خلاف بينهم بأن الكلام عمدا مبطل للصلاة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: أما الكلام عمدا وهو أن يتكلم عالما أنه في الصلاة مع علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاة ولا لأمر يوجب الكلام فتبطل الصلاة إجماعا. هنا للصور ذكرها أهل العلم فيما أشار إليه رحمه الله تعالى في قوله: ولا لأمر يوجب الكلام، وليس هذا موضع الكلام فيها، ولكن إنما أردنا بيان المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وأهل العلم مجمعون على ترك الكلام في الصلاة، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم أولا بالصلاة برد السلام منسوخا بنهيه صلى الله عليه وسلم عن الكلام، وبتركه صلى الله عليه وسلم لرد الكلام، وهو المحكم في هذه المسألة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو. انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الخشوع في الصلاة أو نسخ الالتفات في الصلاة والخشوع منها. فأشار إلى نسخ الالتفات في الصلاة، وصورة المسألة أن يكون الإنسان في صلاته فيعرض له أو يلتفت، معذرة، يلتفت في الصلاة لأي أمر كان. والالتفات في الصلاة منهي عنه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة، فقال: اختلاس يختلس الشيطان من العبد. فقال: اختلاس يختلس الشيطان من العبد، كأنها سرقة من الشيطان، يسرق صلاة العبد ويختلس منه هذا الاختلاس لكي يشغله عن الصلاة وعن القيام فيها بأمر الله سبحانه وتعالى من الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وجاء كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. وجاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة، قال إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه، هكذا ذكر غير واحد من أهل العلم تصحيح الترمذي إياه. وتعقب ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة فقال قلت فيه مؤاخذتان، الأولى أن الترمذي لم يصححه وليس تصحيحه في أي نسخة من سنن الترمذي كما قال محققه الفاضل أحمد محمد شاكر، بل في بعض نسخه قال هذا حديث حسن، وفي بعضها هذا حديث غريب، وفي أخرى هذا حديث حسن غريب. قال والمصنف إنما نقل تصحيحه عن المنتقى وهو وهم منه فيما يظهر، ثم رأيت المنذري ذكر في الترغيب أن التصحيح في بعض نسخ الترمذي. الثانية يعني المؤاخذة الثانية أن الحديث ليس بصحيح ولا حسن، لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أو المسيب قال قال أنس بن مالك، وهذا الإسناد ضعيف فيه علتان، ضعف علي بن زيد والانقطاع بين ابن المسيب وأنس إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فليس يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اختلف أهل العلم في حكم هذا الالتفات، وظاهر هذه الأحاديث تحريمه، وهو الأجدر بأخذه في هذه المسألة، لأن الأحاديث فيها نهي عن هذا الالتفات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان، اختلاس يختلسه الشيطان، فهذا أفادك هذا المعنى وأفادك ترك هذا الاختلاس الذي يختلسه الشيطان من العبد. وأما الحديث الآخر كما ذكرنا في قوله هلك، هذا حديث ضعيف. وجماهير أهل العلم على أن الكراهة هنا إنما هي كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، أنها كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. طيب نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.